الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 41 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تضمنت هذه الآية الحكم في الوصية، وهي من مهمات أبواب الفقه، وهي متعلقة بحالين. الحال الأول ما على الميت من الحقوق، والحال الثاني ما أراد أن يتطوع به من الحقوق. أما الحال الأول فيدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم عنده شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأما المتعلقة بحق الغير فيدل عليها هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. لما أراد سعد رضي الله عنه أن يوصي بماله كله ثم قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس: لو أن الناس عدلوا من الثلث إلى الربع. وذكر الآية. قوله: كتب عليكم، أي فرض إذا حضر أحدكم الموت، أي حضره النزع وجاءته علامات الموت. إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للأب والأم، والأقربين الأخوة وما في بابهم. وقيل بأن هذه الآية نسخت بآيات الدين: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقيل بأنها نسخت من وجه وبقي حكمها من وجه آخر، أي أنها نسخت في من حقه الميراث وبقي حكمها في من ليس له ميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وهذا الحديث قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت. بالمعروف أي بما لا ضرر فيه على الورثة، ويبينه ما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. حقا على المتقين، أي أن الوصية في مبدئها كانت واجبة، واجبة الالتزام على المتقين الملتزمين لأمر الله والمنتهين عن نهي الله عز وجل، لأن التقوى إذا اقترنت بالبر دلت على ترك المحظور، وأما إذا أفردت فإنها دالة على ترك المحظور وفعل المأمور. ثم قال: فمن بدله، أي بدل الوصية، بعدما سمعه، بعدما بينت وكتبت أو أشهد عليها، فإنما إثمها على الذين يبدلونه، أي أن الميت ليس عليه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان له تفريط في ذلك، وإلا فإن التبديل والتغيير إثمه واقع على الورثة الذين غيروا وبدلوا، والواجب على الورثة أن يؤدوا الوصية كما أمر بها إذا كانت وصية شرعية. أما إذا أوصى لبناء رباط للصوفية أو لقبة أو لقبر أو لمولد فمثل هذه الوصية لا تطبق،
ثم ننظر إلى التعامل معها. فإن كان الرجل من الموحدين وإنما عنده بعض البدع نصح ورثته بتغييرها إلى ما هو أفضل منها، وإن كان الحال عكس هذا ردت الوصية إلى المال وقسم المال بالأنصبة بين ورثة المتوفى. إن الله سميع عليم، وهذا على التهديد، أي أنه مطلع لما يبيته المغيرون المبدلون، عليم بأفعالهم وعليم بما أوصى به الميت على الوجه الأكمل، فلا يجوز تبديله ولا تغييره. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا، أي إذا كان الخوف حاصل من الموصي فربما أوصى لوارث، أو لربما قدم بعض الأبناء على بعض، أو ربما كان بينه وبين أبنائه خصومة فأراد أن يتخلص من المال بالوصية حتى ينتقم منهم، هذا لا يصلح. فمن خاف من موص جنفا، أي حيفا وميلا أو إثما بغيا، فأصلح بينهم بحيث ينصح بما يؤدي إلى الوصية على الوجه المرضي فلا إثم عليه، يعني فلا إثم على المصلح أو لا إثم على المنصوح إذا عدل الوصية، إن الله غفور رحيم متجاوز عن الخطأ والزلل، والله أعلم. قال رحمه الله: قوله تعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض، لأنه في وقت الغرغرة قد لا يستطيع يصنع شيء. إن ترك خيرا، أي مالا نظيره وما تنفق من خير، الوصية للوالدين والأقربين، كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد، قال: أخبرنا الهيثم بن جميل، قال: أخبرنا حماد بن سلمة. ما حال الهيثم بن جميل؟ ضعيف. من يعرف له حديث غير هذا؟ حديثه في رياض الصالحين على ما أذكر، والله أعلم، ما لست بمتأكد أنه ذلك الحديث: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. جاء أيضا هذا عن أبي أمامة ابن عباس، عبد الله بن عمرو وجابر وزيد بن أرقم وعلي، وجمع من أهل العلم والصحابة الكرام. فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب، وهو قول ابن عباس وطاووس وقتادة والحسن. قال طاووس: من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة، وهي حتمية في حق الذين لا يرثون. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا طاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو العباس الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قوله تعالى: بالمعروف، يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث، ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود: الوصية للأخل فالأخل، أي الأحوج فالأحوج. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني، أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك. قال: من هو سعد بن مالك هنا؟ من سعد بن مالك عبد الله؟ عندك أبو طه، سعد بن مالك من هو؟ ياسين هذه غلطة. سعد بن أبي وقاص قصته مشهورة في هذا الباب. عن سعد بن مالك قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله أوصني بما أوصي بمالي كله، بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع آلهم عالة يتكففون الناس بأيديهم. الحديث أصله في الصحيحين. وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: 3000. قالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: إنما قال الله إن ترك خيرا وإن هذا شيء يسير فاترك لعيالك. قال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. قوله تعالى: حقا، نصب على المصدر، وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقا على المتقين المؤمنين. قوله تعالى: فمن بدله، أي غير الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود، بعدما سمعه فإنما، أي بعدما سمع قول الموصي. ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثة، فقيل الكناية راجعة إلى الإيصاء، كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه، رد الكناية إلى الوعظ. إثمها على الذين يبدلونه، إن والميت بريء منه، الله سميع لما أوصى به الموصي، عليم بتبديل المبدل، أو سميع لوصيته عليم بنيته. قوله تعالى: فمن خاف أي علم، فقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي علمتم من موص. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو موص، وتشديد الصاد كقوله تعالى: ما وصى به نوحا ووصينا الإنسان. وقرأ الآخرون بسكون الواو وتخفيف الصاد كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم من بعد وصية يوصين بها أو دين. جنفا أي جورا وعدلا عن الحق، والجنف الميل، أو إثما أي ظلما. قال السدي وعكرمة والربيع: الجنف الخطأ والإثم العمد، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واختلفوا في معنى الآية، قال مجاهد: معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف فينظر للموصي وللورثة. فقال آخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصي لهم، ويرد الوصية إلى العدل والحق. هذا الرد على الاستحباب إذا رضي الورثة، أما إذا كانت الوصية باطلة ورفض الورثة فالقول قولهم. لكن بعض الورثة يقولون: إذا كان أبانا قد أوصى بهذا، أو أبونا إذا قد أوصى بهذا، وإن كان قد جنف فعفى الله عنه وتبذل الوصية. فالأمر يعود إلى الورثة، ليس للموصي إلا الثلث، فإن زاد ردت إلى الورثة إلا أن يجيزوها. وقال آخرون: إن أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيتها أو جار متعمدا فلا حرج على وليها أو وصيها أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم، ويرد الوصية إلى العدل والحق فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه، إن الله غفور رحيم. وقال طاووس: جنفة توليجة، وهو أن يوصي لبني بنيه يريد ابنه، ولولد ابنته ولزوج ابنته يريد بذلك ابنته. قال الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما، وإن استغرق المال كله ولم يبق للورثة شيء، ثم نسخها قوله تعالى: فمن خاف موص جنفا. قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله، وعجز الموصي أن يصلح فانتزع الله تعالى ذلك منهم فرضي الفريقان، ففرض الفرائض. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة إلا 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصية يوصين بها أو دين، إلى قوله: غير مضار. قال: أخرجه أبو داود والترمذي قال حديث حسن غريب قال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والمصنف. الصحيح أنه ضعيف. بهذا نكون قد انتهينا من آيات الوصية والحمد لله، وخلصنا أن فريضة الوصية صارت منسوخة بآيات الميراث، وبقي الحكم في من هو من الأقارب وليس من الورثة، هل يعطى على الوجوب أو الاستحباب؟ الذي يظهر أنه يعطى على الاستحباب. وخلصنا أن الوصية إذا كانت دون الثلث لا يجوز للأوصياء أن يغيروها أو يبدلوها إلا إذا كانت وصية في باطل أو على باطل، كبناء سينما أو بناء قبة، وعند ذلك إما أن تعاد إلى مال مالهم فيقتسمونها على الأنصبة، وإما أن يحولوها إلى وصية شرعية. وأما إذا أوصى بالمال كله فليس له ذلك، والحمد لله.